Média.
Média. Podcast.
تشربت حب المدينة من الجدة، وكانت هي بدورها شديدة الارتباط بطنجة. حلمي أن ألتقي بأسرة إنجليزية كانت تتردد على زيارتنا كل سنة. بدأت القراءة متأخرا، اشتريت أول كتاب عندما كنت أدرس في السنة السادسة. بداية الكتابة يعني كانت مع الجرائد المحلية. رواية شريفة تناولت مدينة طنجة في النهار. كثير من الأعمال عن مدينة طنجة ولدت في هذا المقهى. كل زقاق وكل حي في المدينة العتيقة له قصة، بل المدينة العتيقة عبارة عن رواية.
طنجة مسقط الرأس والهوى، تشرب حبها من جدته وحكاياتها الممتعة عن المدينة الدولية. كبر في بيت ظل مفتوحاً أمام القريب والغريب، وبين دروب المدينة العتيقة التي تستقبل السياح والأجانب والفنانين والمثقفين من كل الربوع. هو يوسف شبعة الذي حمل هم مدينته الأثيرة، جعل نفسه في خدمتها ثقافة وسياحة وإعلاماً، كتب عنها تحت ضوء النهار، احتفى بشخصياتها وأصبح عنواناً ثابتاً لكثير من زوارها. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ يوسف شبعة، أهلا وسهلا بك في سيرة عبر ميديا.
مرحبا أستاذ اعتماد.
أهلا بك وأهلا بنا، لأننا نسجل هذه الحلقة اليوم في المقهى الثقافي شريفة في قلب المدينة القديمة لطنجة.
مرحبا.
شكرا لك. أولا أستاذ يوسف، سأطلب منك أن تختار عنوانا لسيرتك، سيرة يوسف شبعة.
وش أقول لك، يعني الاسم هو يوسف من مدينة طنجة، يتيم الأب
رحمة الله عليه.
ولدت وتعرفت في مدينة طنجة، بالضبط بزنقة سيناغو والتي تعرف حاليا بشارع ابن الأبار. وسيناغو هذا كان دكتورا إسبانيا جاء من الإسكندرية إلى طنجة، يعني في زمن الكوليرا، جاء خصيصا ليخفف الآلام، وكان هو من بين المساهمين في تأسيس منظمة الصحة العالمية.
نعم. بما أنك مرتبط جدا بطنجة فلتكن طنجة كعنوان لهذه السيرة. كيف تتذكر اليوم أيام الطفولة في دروب وحواري طنجة؟
كيف ما قلت، يعني ترعرعت في المدينة العتيقة، ولكن تشربت حب المدينة من الجدة. يعني جدتي ماتت عن عمر يناهز تقريبا 100، وكنا لا نستيقظ ولا ننام إلا عن طنجة، عن طنجة الدولية وعن حكاياتها، عن صديقاتها، وهي تحكي عن أبنائها الإحدى عشر. فكل يوم يعني كنا نستيقظ على قصصها وحكاياتها، وكانت هي بدورها شديدة الارتباط بطنجة. من هنا بدأت يعني القصة مع طنجة، بدأت مع الجدة يعني، واستمرت إلى أن يعني بدأت أعي ما حولي وأكتشف، فازددت شغفا بحبها.
نعم، ومشهود لك بهذا الشغف وهذه المحبة لطنجة. طنجة منذ سنوات قبلة للمثقفين، لكبار الأسماء، سواء كانوا كتاب، فنانين وغير ذلك. كيف وعيت أيضا على هذا الجانب؟
أذكر عندما كنت صغيرا يعني كنا نمر بجانب مسرح سيرفانتيس، وكنا يعني نذهب في الصيف إلى جمعية هناك كانت تسمى، وهي قائمة إلى اليوم، جمعية التوعية الإسلامية. وبالمناسبة مؤسسة هذه الجمعية هي أمينة اللوى، هذه أول امرأة تحصل على الدكتوراه في المغرب،
الأديبة الراحلة.
نعم. كان يعني يرافقنا إلى الجمعية أحد الأشخاص الذي كان يشتغل مع الوالد. فدائما عندما كنا نامور يقول لي هذا بهذا القناع وهو ما زال هناك بواجهة سيرفانتيس يقول لي بهذا القناع كان والدك يعني يمثل على خشبة المسرح. فلا أرد بالا لما يقول، ولكن هذا الأب البطل ويعني بدأت يعني هذه الفكرة تكبر معي كلما تقدمت في السن.
نعم، وأنت كبرت في جو عائلي فيه حضور للثقافة وللفن. صحيح. الوالد كان مسرحيا.
صح. الوالد كان مسرحيا وكان يشتغل في السياحة. فكان بيتنا كل يوم كل ليلة يعني نجد الأجانب في البيت،
السياح
نعم، من شتى الأجناس وخصوصا الإنجليز والأمريكان. فدائما الوالد كان يصحب معه إلى البيت ضيوف سياح أجانب، فكبرنا في هذا الأجواء الثقافية والانفتاح على الآخر.
نعم، طبعا اللقاء مع أجانب، مع شخصيات من خلفيات مختلفة وثقافات مختلفة. صح. يسهم في تخصيب خيال الطفل. صح. الذي كنت.
صحيح، وبالعكس أنا إلى اليوم حلمي أن ألتقي بأسرة إنجليزية كانت صديقة للوالد وكانت تتردد على زيارتنا كل سنة. وعندما مات الوالد وجاءوا في الموعد، يعني وجد الوالد يعني توفي ويعني تأثروا بوفاته، وبقيت هذه الأسرة تزورنا بالسماء كل سنة إلى أن انقطع التواصل معهم. وهذا حلمي.
ولكن
يعني
نحن في زمن التواصل أستاذ يوسف، كيف لا أذكر اسم الأسرة
ولكن يعني هذا هو الحلم، وربما هي تصلح لرواية بالمناسبة.
لديك فكرة رواية؟
ربما يوما ما ربما. أيضا كان عمي كان رئيسا لكرة القدم. كان رئيس لفريق الذي سيعرف فيما بعد بفريق اتحاد طنجة، كان رئيس لفريق طنخير. كانوا يحكون لنا يعني ونحن صغار في البيت في بيت الجدة، كان هذا البيت الجدة هو مكة البيت، يعني لا يمر اليوم
الزاوية
لا يمر اليوم إلا يشمع يعني الأبي والأمام مع الوالدة في الغرفة، ويعني ونحن صغار ندس بينهم ونسمع. فكان من بين يعني الأشياء أن فريق ملقا الإسباني لعب مع فريق طنخي هنا في طنجة، وعند استضافتهم يعني تم استضافتهم في بيتنا في بيت الوالد، وكان هذا الحدث يعني في يومها حدثا رياضيا مميزا. فيعني هذه هي الأجواء التي ولدت وخرجت منها. وبالمناسبة هذه الحادثة ذكرتها في مجموعة القصصية صدى الذكريات.
نعم. هي مجموعتك الأولى بطبيعة الحال، وبعدها صدرت رواية الشريفة. متى كانت أول مرة بدأت تكتب فيها؟
ربما بدأت القراءة متأخرا، ولكن عندما بدأت بنهم وكأني أنتقم من الماضي.
القراءة أو الكتابة؟
القراءة والكتابة معي، لأن القراءة رديفة الكتابة. فيعني بدأت القراءة يعني متأخرا، وربما لأسباب، ربما الموت يعني والخروج من هذه القوقعة ديال الموت في سن صغير. مات الوالد وكنت ربما حينها في السابعة أو في الثامنة في عمري، وأثر بي بشكل كبير. يعني كنت أقاوم لأخرج من هذا الحدث من الموت. يعني أذكر أن الوالدة قالت لي هكذا: عندما ستذهب للمدرسة وستعود ستجد الوالد قد عاد من المستشفى. فذهبت إلى المدرسة بهذه الفكرة أنني عندما سأعود سأجد الوالد في البيت. وكان الوالد يعني أنا أذكر يعني كنا ننتظره في البيت كل ليلة، ننتظره على عتبة البيت، فقط ننتظر الهدايا التي سيحملها معه. نعم. في البيت. فعندما ذهبت إلى المدرسة بقيت أنتظر يعني متى يرن الجرس وأعود إلى البيت طمعا في الهدية. عندما دخلت البيت وجدت الوالد مسجى في البياض، فبقيت هذه الصورة محاط يعني بمجموعة من فقراء الزاوية الصديقية. فربما صدمت، وكان الخروج من هذه الصدمة صعب، وربما خرجت منها لوحدي. هذا هو السبب للتأخر في الكتاب.
نعم، عندما اكتشفت الكتاب أو عندما بدأت القراءة كنت قارئا نهما.
أنا أقول لك بالضبط متى اشتريت أول كتاب. عندما كنت أدرس في السنة السادسة ابتدائي، اشتريته من مكتبة في المدينة القديمة بالضبط بساحة باب تياترو من مكتبة الشعبية، فاشتريت كتاب تهافت الفلاسفة.
بدأت بداية قوية.
لا، إلى اليوم لم أقرأ. ربما هذه هي يعني مميزات القراءة. يعني عالم الكتاب اكتشفته لوحدي.
نعم.
ولو كان أحدهم أرشدني يعني أرشدني إلى أن أشتري كتاب ربما كنت سأجد كتاب في المتناول. فمثلا اليوم إذا قال لابني يعني يريد أن يقرأ كتابا سأدله على الكتاب الذي يناسب عمره.
نعم.
يعني كيف ما قلت أن الكتاب اكتشفته بنفسي.
نعم. طيب ما حكاية النص الأول الذي كتبته؟
بداية الكتابة يعني كانت مع الجرائد المحلية وبالضبط مع جريدة لاكرونيك، يعني مجموعة من أبناء الحي في بداية الألفية كانوا تخرجوا من الجامعة وأسسوا جريدة اسمها جريدة لاكرونيك، وهي ما زالت إلى اليوم تصدر.
نعم.
فكنا نحن صغار نتردد على مقر الجريدة نجالسهم ونرى كيف يشتغلون وكيف يعملون. كانت تلك هي البداية. أذكر يعني أنني كنت أكتب بعض المقالات وأذهب بها إلى الجريدة يقرأها المحرر، يقول لي ستنشر يوم السبت، أبيت يعني ليلة الجمعة لا أنام في انتظار الصباح.
نعم.
في الصباح عندما أذهب إلى شراء الجريدة أتفحص الجريدة الصفحة الأولى الثانية الثالثة لا أجد يعني المقال، أكذب نفسي ربما أكون يعني قد
لم تتصفح جيدا
ولكن أكتشف أن المقال غير موجود. كنت أحزن صراحة.
تصاب بخيبة
وأحزن.
نعم.
ولكن كنت أستمر
إلى أن وجدت مقالك منشورا.
وجدت مقال منشورا وبقيت هكذا يعني عمود في جريدة لاكرونيك عن مدينة طنجة، وهكذا يعني بدأت
حكايتك مع الكتابة. وفي مجموعتك القصصية الأولى صدى الذكريات حضرت أيضا طنجة.
صحيح.
وحضرت فضاءاتها وشخصياتها.
صحيح.
شخصياتها التي عرفها الناس أو تلك التي عملت وظلت في الظل، لكنك
أخرجتها من الظل.
صحيح. أخرجتها إلى الضوء وأعدت إليها الاعتبار.
صحيح. هو هذا ما يعاب على أهل طنجة. أهل طنجة ربما يشتغلون في الظل، ربما في السنوات الأخيرة يعني بدأوا يعني تسلط عليهم الأضواء. صحيح. كان الهدف من صدى الذكريات نشيد الفقر هو يعني إخراج هؤلاء والاحتفاء بهم. هناك شخصيات مرت مرور الكرام، ولا يجب أن يعني أن تمر مرور الكرام.
نعم.
لحجم التضحيات التي أعطوا وأغنوا بها مدينة طنجة. فمن بين الشخصيات التي ذكرت أذكر أن خال الوالدة كان يسمى محمد وأحمد بن عبد الله بن عجيبة وأحمد بن عجيبة. نعم. الاثنين هما كانوا إخوة، واحد منهم كان يكتب يعني القصائد الوطنية أيام الاستعمار ويذهب بها إلى إذاعة طنجة ولا يوقعها باسمه، يتركها هكذا، فكان أحدهم يعني يوقعها باسمه. وانتشرت هذه القصائد يومها في القنوات في القناة الوطنية وفي الإذاعة
باسم شخص آخر وليس كاتبها.
نعم.
الحقيقي.
للأسف كان يعني لا يريد أن يظهر في الواجهة. وكثير من الشخصيات التي مرت هكذا في بالمدينة فحاولت يعني أن أسلط عليها الضوء وأن أحتفي بها.
نعم. أيضا الوالد كان حاضرا في هذه المجموعة.
صحيح.
نعم.
الوالد يحضر بقوة في المجموعة القصصية، وربما الوالدة تحضر في الشريفة. فحاولت أن أكون منصفة.
كنت منصفة.
نعم. الوالد يحضر لأن حتى الوالد كان ربما يشتغل في الظل. بالمناسبة مؤخرا يعني قدم لي أحد الأشخاص مسرحية كتبها الوالد ومثلت على خشبة المسرح بسيرفانتيز اسمها العجوزة، تم يعني تمثيلها في مسرح سيرفانتيز، بل هناك صورة للوالد مع عبد الرؤوف. حكى لي يعني كثير من الأشخاص قصة هذه الصورة أن عبد الرؤوف كان له عرض في دار الشباب، وكان يوم عبد الرؤوف يعني اسما مغمورا لا يعرفه أحد، فأحدهم قال لعبد الرؤوف يعني لا أحد سوف يحضر المسرحية التي ستقدمها في دار الشباب، لأن هناك فرقة اسمها دعاة الفن، وبالمناسبة مؤسسها هو أظن محمد المير برنوسي، هذا هو المؤسس وتوفي رحمة الله عليه قبل ربما قبل سنتين أو ثلاث سنوات،
وهي الفرقة التي كان والدك.
نعم.
عضوا فيها.
نعم. وكان فيها خيرة من أبناء مدينة طنجة. وكان يحضر لهم عبد الله قنون أي مسرحية يقدمونها، كان في الصفوف الأولى عبد الله قنون، فقالوا له الموعد يتزامن مع هذه الفرقة وأهل طنجة سيذهبون لسيرفانتيس ولن يحضروا الحفل الذي ستقدمه في دار الشباب. فذهب عبد الرؤوف إلى الوالد واستعطفه أن يغير الموعد.
وهذا مكان
وهذا مكان والصورة عندي.
الوالد حضر في صدر الذكريات وعملك الثاني كان عبارة عن رواية. طبعا الرواية تعطي مجالا أوسع صحيح. للكاتب وأعتقد أكثر. صحيح هذا صحيح. ما كنت تبحث عنه من خلال هذه الرواية
صحيح. هو القصة أو رواية هي في الأخير هو سرد. الإنسان كما قال الكاتب المكسيكي صاحب عش لأحكي
غارسيا ماركيز,
يعني ربما نحن حقا نعيش لنحكي سواء حكينا القصة أو حكينا الرواية. والسرد هو إشراك وفن, وهذا الفن نشرك فيه الآخر. والكتابة هي فن, والفن هو أن يعني أن تشرك هذا الآخر في هذا الجمال. فالرواية أو السرد أو الشعر يبقى فن. ومن خلال رواية شريفة ربما يمكن أن نقول أن ما جاء يعني ربما إن صح التعبير مغايرا عما كتب في طنجة أنها تناولت مدينة طنجة في النهار بعد شكري صارت إذا جاز التعبير الموضة يعني الكتابة عن طنجة بالليل
عن ليالي طنجة
ليالي طنجة وكأن طنجة لا يطلع عليها النهار. فكانت شريفة هي طنجة النهارية الطنجة بعد الفجر.
في شريفة كان هناك أيضا تكريم للوالدة هذه الشخصية المحورية في حياتك أطال الله عمرها.
صحيح أنا يعني كنت أعتقد عندما سأكتب الرواية الوالدة ستغضب, ولكن اكتشفت العكس أنها فرحة. الوالدة يعني بعد موت الوالد ربما عانت بشكل كبير جدا. فالكتابة عن الوالدة ربما مهما كتب لن أوفي حقها. فالقلم الذي لا يكتب عن الوالدين وعن الوالدة بالضبط ليس بقلم. لو مستقبلا قدر لي أن أكتب عملا ووجدت الفرصة أن أكتب مرة أخرى عن الوالدة فربما
ستفعل.
صحيح.
عموما الأم تستحق أن نكتب عنها دائما
صحيح.
وأن نذكرها دائما وأن صحيح. نحبها أبدا
صحيح.
دون شك. تحية لكل الأمهات ولأمك أستاذ يوسف شبعة. في الطريق عمل قصصي هذه المرة
من ناحية تجنيس العمل هو أقرب إلى الحكاية. حكايات مجموعة من الطرائف والحكايات من مدينة طنجة. صحيح كان العمل الأول مجموعة قصصية ثم رواية ثم مجموعة كما قلت ربما حكايات وطرائف من مدينة طنجة ربما تكون رواية أيضا في المستقبل.
لما لا من يدري. طيب كما قلنا أنت تعرف طنجة, تعرف شوارعها تفاصيلها فضاءاتها شخصياتها, وأنت واحد من شخصيات طنجة. الآن عندما يأتي شخص مثلا إلى طنجة يسأل عن يوسف
كن معك صغير. لم أبحث عن الإعلام يوما, هذه من عند الله.
ولكن لأنه اجتمع فيك ما هو ثقافي وما هو سياحي ما هو إعلامي.
ربما صحيح ربما أن الاشتغال ديالنا كأسرة في مجال السياحة ربما كان له دور في هذا المجال. نعم صحيح. وكيف ما قلت أن المقهى نستقبل مجموعة من الكتاب أيضا كثير من الأعمال عن مدينة طنجة ولدت في هذا المقهى. سبق أن نظمنا مع الروائي عبد القادر بن علي كتابا نشر بهولندا عن مدينة طنجة, والكتاب يعني لقي إقبالا كبيرا وبيعت منه أكثر من 4000 نسخة. أيضا يعني سبق أن حلت بهذا الفضاء كاتبة أمريكية اسمها كيميري مارتين. هذه الكاتبة جاءت
هي أيضا كتبت عن طنجة.
نعم كتبت عن مدينة طنجة. وهذا هذه الرواية صارت اليوم عبارة عن كتاب للإرشاد السياحي بمدينة طنجة. بل أنا شخصيا عندما أشتغل مع بعض السياح يعني أوصيهم بقراءة هذا العمل, فعندما يقرؤونه ينشرون هذا العمل بين أصدقائهم ومعارفهم. بل يعني كثير من السياح عندما يقرؤون العالم يراسلونني قائلا كيف أن هذه الرواية الأمريكية ولا نعرفها. هي كانت جاءت إلى طنجة قبل الوباء, جاءت لتكتب رواية عن مدينة طنجة. الغريب في الأمر أن هذه الرواية ستتناول وباء سيضرب العالم في طنجة
حتى قبل أن يأتي كورونا.
قبل أن تأتي كورونا. وكان العمل مكتوبا هكذا قبل الوباء. هذا هو العنوان الرواية التي كتبتها قبل الوباء. ولكن الأحداث التي وقعت بعد الكورونا دار النشر تحكمت في العنوان وغيرت العنوان فكتبت الطبيبة وصديقاتها. Doctors and Friends، والعمل طبع قبل 3 سنوات ووجد صدى كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. وصراحة كيف ما قلت لك ساهم العمل في تعريف مدينة طنجة. نعم. ومدينة طنجة كيف لا تحتاج
صحيح.
صحيح.
هي قبلة وملا تماما، هي قبلة لسياح من مختلف صحيح. دول العالم. صحيح. وهي مدينة جميلة تستحق أن تزار. صحيح. طبعا. وهنا أيضا ألاحظ حرصك على المزج بين ما هو ثقافي وما هو سياحي. صحيح. حتى عند مزاولتك للعمل المتعلق بالسياحة تراهن على الجانب الثقافي. صحيح. سواء زيارة المتاحف. صحيح. سواء التعريف بما كتب عن طنجة.
هو كل زقاق وكل حي أو زقاق في المدينة العتيقة له قصة، بل المدينة العتيقة عبارة عن رواية، عبارة عن متاهة.
صحيح.
ومن دخلها لا يخرج.
تعبير جميل منك، المدينة القديمة عبارة عن رواية،
متاهة ثقافية. متاهة ثقافية أو رواية ثقافية. لا أخفيك أنني عندما أطالع بعض العناوين التي كتبت عن مدينة طنجة يعني أصاب بالدهشة والحيرة. كيف أن هؤلاء مروا بطنجة ولا يعرفونه. فمثلا تخيل أن هذا المسرحي شارلي شابلان جاء إلى طنجة، جاء إلى طنجة بدعوة من غنية أو ثرية أمريكية كانت تسكن هنا في أمرح باربراها. جاء إلى طنجة، هي من طلبت أن يأتي إلى طنجة وأدى عملا مسرحيا بداخل بيتها. وحضر كبار شخصيات ليشاهدوا
هذا العرض. نعم. رولينغ ستون أيضا
زاروا، بل الأغنية التي كتبها بوب دايلن قال أن عن مدينة طنجة. فمدينة طنجة يعني مدينة غريبة. وبالمناسبة قبل أيام كنت أقرأ كتابا عن طنجة.
نعم.
فجاء في تعريف مدينة طنجة أن الأصل ليست طنجة، بل الأصل هي طبجة. وجدوا الكلمة طبجة، فعل طبجة، وطبجة يقال رجل أحمق.
طنجة مدينة جميلة ولها تاريخ عظيم.
صحيح.
وحاضرها أيضا. صحيح. عظيم.
والدور اليوم وعلى الشباب يجب الحفاظ على الموروث الثقافي لمدينة طنجة وعلى المدينة العتيقة بالضبط.
نعم.
لأن باش نبغي واحد الحاجة خصنا نقراو عليها. إذا قرينا على مدينة طنجة غادي نبغيوها، إذا بغيناها غادي نبذل واحد الجهد كبير باش نحافظوا على هذه المدينة.
صحيح.
اليوم مدينة طنجة بفضل المشروع الملكي يا صاحب الجلالة ديال طنجة الكبرى، مدينة طنجة تغيرت 100%. ربما في الماضي يعني كنا لا نحلم أن مدينة طنجة فيها 7 متاحف، ولا نحلم أن يكون في المدينة العتيقة مسرح، ولم نحلم أن يعاد ترميم مسرح الكسار، بل كثير من المدارس في طنجة تنظم جولات ثقافية سياحية إلى المدينة العتيقة، وهذا ما لم يكن من قبل.
والمدينة العتيقة اتخذت الآن حلة جميلة.
صحيح.
هناك عناية. صحيح. كبيرة.
صحيح.
بها.
صحيح. وطنجة يعني هي المقود ديال الثقافة في المغرب.
طنجة التي كانت على مر التاريخ قبلة لكبار المثقفين. قبل قليل ذكرت مجموعة من الفنانين.
أنا مؤخرا يعني كنت أقرأ كتاب عن مدينة طنجة، وهذا الكتاب هكذا اسمه طنجة الثقافية باللغة الإنجليزية. يعني ذهبت إلى مؤخرة ديال الكتاب وبدأت يعني أحصي عدد الشخصيات التي مغاس من طنجة. بدأوا بإبن بطوطة وانتهوا ببول بولز.
نعم.
أكثر من 78 شخص شخصية عالمية مرت بطنجة،
إما استقرت فيها أو مرت
أو وقع على حادث في طنجة، مثل الكاتب البرازيلي باولو كويلو.
ماتيس أيضا. ماتيس الذي رسم باب العصا وهو قريب منا على بعد خطوات فقط.
ماتيس رسم 7 أماكن في طنجة.
طيب كما أشرت نحن الآن في مقهى الشريفة الثقافي. طبعا الاسم هو
يرتبط بالرواية. صحيح.
نعم.
ربما ستسألني عن اسم المقهى، كيف جاءت الفكرة.
سأسألك عن كيف جاءت فكرة المقهى ككل. ومن ضمن ذلك. صحيح. الاسم تفضل.
يعني كان في زيارة إلى طنجة الروائي السوداني المقيم في سويسرا طارق الحبيب، وجاء إلى طنجة في جولة والتقيت به ودخلنا إلى المقهى. فقلت له يعني يراودني أن سيكون هنا مقهى ثقافي ولكن المكان صغير ولا يسمح. فقال لي بالعكس، في سويسرا هناك مقهى ربما من 5 أمتار وهو أشهر مقهى في سويسرا. قال لي توكل الله.
شجعك.
نعم. فكانت الفكرة والتصور عندي معه ما زال يعني الفضاء غير مجهز. أما بالنسبة للإسم، فمن أطلق هذا الإسم مقهى شريفة هو محمد جبران
المؤرخ والكاتب نحييه. نعم.
يعني المقهى يطل على المدينة العتيقة فكنت سأسميها نافذة على طنجة وهي نافذة على طنجة، ولكن قال لي شداك شي نافذة شريفة
باختصار.
فجاء الاسم وكان اختيارا موفقا، لأن حتى يعني بعد مثلا رواية شريفة تدرس في إحدى المدارس هنا في طنجة، فالتلاميذ عندما عند نهاية الموسم الدراسي يزورون طنجة مدينة عتيقة وأتجول معهم في الأماكن التي تناولتها الرواية. ففي الأخير نجلس في هذا الفضاء وأنا في المقهى ونتحاور، فوجدت أن الفكرة يعني تستحق
كل هذا العناء.
صحيح.
وطبعا يوسف أنت مثال للطنجاوي الذي يحمل هم مدينته وهم ثقافته فيها
مثالاً.
في حدود إمكانياتك طبعا، لكنها مسؤولية كبيرة.
كيف ما قلت اليد الواحدة لا تصفق يجب تضافر الجهود ويجب الحفاظ على هذه الشعلة. هذه الشعلة طنجة، اليوم لا نتحدث عن طنجة ولكن نتحدث عن طنجة الكبرى، الشعلة التي يعني توهجت بفضل المشروع الملكي طنجة الكبرى. يجب أن تبقى مشتعلة وهاجة، ولكي تبقى هكذا هذه الشمعة متوهجة ومشتعلة يجب دعمها ويجب أن تتضافر الجهود على المجتمع المدني أن يساهم للحفاظ على هذا التوهج وهذه الشعلة. فمؤخرا ربما قبل يومين يعني كتبت على صفحتي بالفيسبوك كيف أن فندق منيرية، هذا الفندق الشهير في العالم، الطريق إليه محفوف بالمخاطر. سبب نزول التدوينة هو مؤخرا جاء إلى طنجة كاتب إيطالي اسمه فيتوريو فيرجيني. هذا الإيطالي جاء إلى طنجة وهو يعني قرأ عن طنجة قبل أن يأتي،
وهو كتب بالمناسبة عن شريفة أيضا
عن المقهى وكتب عن طنجة، وكان وسبب يعني عشقه لمدينة طنجة هو عشقه للكاتب تينيسي ويليامز. فهو يقول في هذا المقال الذي كتبه عن مدينة طنجة، ربما العنوان الذي كتبه الهارب، وهو يحكي عن قصة أمريكي جاء ليعيش في مدينة طنجة بعد أن زار العالم وانتهى به المقام في مدينة طنجة. فهذا الكاتب الإيطالي يقول ما هل بقي في طنجة شيء يعني يجذب هؤلاء الكتاب والمبدعين. فراسل هذا الأمريكي، قالوا له بما أنك في طنجة وكيف أنك يعني زرت العالم، لم تبقى أرض إلا وطأتها وجئت إلى طنجة، فهذه فرصة أن أزور طنجة وأن أجري معك يعني أصور معك وثائقي عن هذه المدينة التي ما زال فيها شيء يجذب. فجاء إلى طنجة، ولكن ربما الأمريكي أخلف الوعد، فجاء بغرض أن يفوز بعمل وثائقي عن مدينة طنجة، ولكن
لم يكتب ذلك،
لم يكتب له، وكتب مقالا هكذا في الصحافة الإيطالية، نشر قبل أسبوع الهارب. وهو يحكي يعني عندما زار فندق مونيرية وكتب في المقال أن فندقا شهيرا نزل فيه كل الكتاب الأمريكيين، هو من المبنيات القديمة ولكن يعد يعني إرث ثقافي لمدينة طنجة، بل لا يوجد كتاب يتكلم عن مدينة طنجة باللغة الأجنبية سواء الإنجليزية الفرنسية الإسبانية
دون أن يشير إلى هذا الفندق،
لأن فيه تينيسي ويليامز كتب روايته الشهيرة.
وعموما عنايتك ليست فقط بالأماكن التاريخية كما ذكرنا يوسف في طنجة، ولكن أيضا بأشخاصها. قبل أيام كنت تتحدث عن بائع الجرائد الشهير سعد القادر العاقل، نتمنى له الشفاء. صحيح. بطبيعة الحال.
صحيح. بالمناسبة تدخلت واحد السيدة جزاها الله خيرا، إن شاء الله سيكون خير.
إن شاء الله. طبعا ذكرنا أسماء مجموعة من الكتاب والأدباء ليس فقط المغاربة ولكن العالميين، وفي المقهى ألاحظ كما يلاحظ كل من يزورها أن هناك أسماء مجموعة من الكتاب، من بينهم الإسبانية ماريا دوينياز، وهي أيضا كتبت عن طنجة في رواياتها
سيدة الفساتين.
صحيح. سيدة الفساتين وبعدها سيرة كذلك. محمد شكري الذي
ارتبط
اسمه بطنجة. صحيح. صحيح. ماتي سعد بن نور مزين
وماتياس إنا كاتب الفرنسي الذي عاش في طنجة خصيصا ليكتب عن مدينة طنجة.
أجد أن هذه فكرة جميلة.
صحيح.
يوسف،
هذا العمل يعني في المقهى هو من إنجاز فنان هولندي وهو رحالة أندري سميث. هذا رحالة عنده نفس هذا العمل في أكثر من 22 دولة في الولايات المتحدة الأمريكية، في فرنسا، في هولندا، في القدس، في كثير من الدول. وعنده صفحة على الإنستغرام لمتابعيه لمن أراد أن يقتفي يعني جولاته حول العالم. فهو هذه الأسماء التي كتبها إما سمع عنها أو قرأ لها أو حدثه أحدهم عن هذه الشخصيات التي عاشت في طنجة. فمثلا هنا كتب عبد القادر بن علي، عبد القادر بن علي كتبه فوق النافذة، يعني أن هذا الشخص، هذا الكاتب الروائي، هو نافذته على المغرب.
نعم.
والجميل فالفنان هذا أنه عندما ينتهي من عمل في أي مدينة ينظم لها معرضا خاصا في هولندا. فعندما انتهى من هنا نظم يعني معرضا عن مدينة طنجة، وبالمناسبة حضره السفير المغربي في هولندا والسفير الهولندا في المغرب، وبالمناسبة زارني في المقهى.
نعم. وطبعا المقهى تحتضن بشكل دوري مجموعة من المناسبات الثقافية، تقديمات لكتب وأيضا توقيعات، لقاءات بين القراء والكتاب. صحيح. وهذا أمر مهم.
صحيح. هو شوف، ربما وزارة الثقافة لا تعرف قيمة المقاهي الثقافية. المقاهي الثقافية ربما فكرة جديدة، ولكن كان عندها واحد الوقع، سواء مثلا في مدينة طنجة المقهى الشريفة أو غيرها من المقاهي، استطاعت يعني أن تجلب مجموعة من الشباب، أن تنظم مجموعة من توقيعات ديال الكتب. فمثلا في المقهى تنظم كل أسبوعين، تنظم جمعية جسور للقراءة في المغرب بأكمله كل أسبوعين لقاء ثقافيا.
نعم.
فهي من تختار ضيوفها ويقرؤون العمل ويتحاورون مع الكاتب. مؤخرا استضافوا كاتبا مصريا جاء إلى معرض الكتاب، فترجم كتابا عن الأندلس، حرائر ربما هكذا، حرائر الأندلس، واستضافوا هنا في المقهى.
طيب قبل أن نختم، ما هو الكتاب الأكثر تأثيرا في قراءاتك؟
لم يكن كتابا روائيا ولكن كان على شكل رواية. كان كتابا فلسفيا ولكن على شكل رواية، اسمه قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. وهو كتاب أظن كتبه، إذا أذكر جيدا، اسمه نديم الجسر. كتاب جميل، وكان عندما قرأته كان في طبعة مغبرة يعني ولكن فيما بعد طبع في طبعات أنيقة، ويستحق القراءة. وهو يعني تناول هذه الأسئلة الكبرى في طابع روائي جميل جدا. وهناك يعني كثير من صراحة من العناوين التي يعني بقيت خالدة في ذهني. أذكر مثلا كتاب الزنزانة أحمد المرزوقي، ولكن كتاب آخر عن تزمامات وأعتبره أجمل، الكتاب ديال وارتفع صوت الأذان من جحيم تزمامات، نفضل ماغوتين الذي توفي مؤخرا. وهو كتاب جميل جدا، يتناول جانب الإيمان في الاعتقاد. أما عن طنجة،
أنا من الأول ظننت أنك ستختار كتابا عن طنجة، وأن ذلك الكتاب سيكون عن طنجة.
كثير من الأعمال صراحة. محمد شكري طبيعة الحال. نعم. الخبز الحافية. مع أن نحن يعني التجربة ديال الشخص جاء من الهامش وتصدر المشهد، هذا هو ما يهم صراحة كثير من
نعم. طيب ختاما، هل ستكتب سيرتك؟
أنا تجدني في الأعمال التي أكتبها، سواء في صدى الذكريات، أنا موجود في الشخصية، موجودة في مجموعة القصصية، أيضا في الشريفة موجود، ربما أنا الذي يظهر ويختفي أنا السارد، ولكن موجود في الرواية. وفي جاءه في الأخير الروائي أو الكاتب ينطلق من تجاربه، من ذاته، ثم مثله مثل شجرة فروعها في الأرض وأغصانها في السماء.
سعدنا جدا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف شبعة.
الله يحفظك. شكرا اعتماد، مرحبا بك في الشريفة.
شكرا جزيلا. شكرا على هذا الحديث عن طنجة، أيضا لأنه من خلال الحديث عن سيرتك تحدثنا عن طنجة.
صحيح.
طنجة هذه المدينة الجميلة.
صحيح. وأنا لن تجدني إلا وأتكلم عن طنجة، فطنجة سيرتي وأنا سيرتها.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.